جراحة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن يكون كخاله يعيش حميدا، أي بالأعمال الصالحة؟ وكان رضي الله عنه كذلك. ولذلك قال سماك بن حرب: كان يخطب بالكوفة فما سمعت خطيبا أحسن منه رضي الله عنه. وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أميرا على حمص، فلما توفي يزيد بن معاوية بايع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وتبعه خالد الكلاعي فقتله رضي الله عنه، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الخبر أن الذي يقتله منافق، وأما أبوه فهو بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الأنصار. وقيل إنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر. وقد ذكر بعض العلماء أن بشيرا أبا النعمان كان جليسا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر: كيف لو أني جرت فيكم أو ملت عما أنا عليه؟ فقال له بشير رضي الله عنه: إذا لقومناك كما يقوم القداح. وكانت هذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه في صدعه بالحق. ثم إن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال إنه قتل بعين التمر في خلافة أبي بكر، فعلى هذا لا يكون صاحب القصة مع عمر. وقال بعض العلماء إنه عاش إلى حياة عمر رضي الله عنهم أجمعين. يقول النعمان رضي الله عنه وأرضاه: تصدق علي أبي ببعض ماله. وفي هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله جهالة بالشيء الذي تصدق به، حيث لم يبين رضي الله عنه ما هو الشيء الذي تصدق أبوه به عليه. وجاء في الرواية الأخرى أنه حديقة، وجاء في رواية ثانية أن أباه تصدق عليه بغلام. والسبب في هذه الصدقة أن بشيرا رضي الله عنه كانت له أكثر من زوجة. ثم إن عمرة لما ولد لها النعمان قالت لزوجها: لا أربيه حتى تعطيه حديقة، وامتنعت من تربية النعمان حتى يعطيه حديقة، فأعطاه الحديقة. وجاء أنه ماطلها سنة أو سنتين، فلما ماطلها وألحت عليه رضي الله عنها أعطى ابنها الحديقة التي سمت، ثم قالت: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية الثانية أنه أعطاه غلام، أي عبدا رقيقا يملكه. وفي هذا تعارض بين الروايات، وللعلماء مسلكان. المسلك الأول يقول إنه تعارض يجمع بينه، أن بشير بن سعد أعطى النعمان أولا الحديقة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه. ثم بعد ذلك لما كبر النعمان سألته أمه أن يعطيه عبدا رقيقا، فأعطاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي الحكم السابق الذي كان في أيام صغر النعمان. وهذا القول وإن كان قد مال إليه ابن حبان رحمه الله وقواه، لكن أجيب عنه بأن سأل بشيرا رضي الله عنه أبعد من أن يكون معه النسيان إلى هذه الدرجة. وقال بعض العلماء إن بشيرا كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه هبة الحديقة لكونها مالا كثيرا، ثم إنه وهبه الرقيق وظن أن الرقيق أقل ثمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوافق على الرقيق، فجاء لكي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع صلوات الله وسلامه عليه من أن يشهد على هذه الصدقة لمكان الجور فيها وأذية الأولاد. وارتضى الحافظ ابن حجر أن النعمان وهب النعمان الحديقة، ثم إنه لم يعطه الحديقة فرجع عن الحديقة وأعطاه بدلا عنها رقيقا، ثم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقيق. وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة في الحديث. يقول رضي الله عنه: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة صحابية جليلة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكانت من فاضلات الصحابة الصحابيات رضي الله عنها وعنهن أجمعين. قالت: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: السبب في ذلك أن عمرة خافت أن يرجع زوجها في العطية على ولده، فأمرته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت العطية، ولا يستطيع زوجها بعد ذلك أن يرجع فيها، كل ذلك لمصلحة ابنها. قال رضي الله عنه وأرضاه: فمضى بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك فعلت به هذا؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري، وفي رواية: اردده، وفي رواية: أمره أن يرتجع في هبته وعطيته وصدقته. قوله عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا، فيه دليل على وجوب العدل بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستبين، فدل على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض، وأن الواجب على الأب والأم أن إذا أراد أن يعطي بعض أولاده شيئا أن يعنم في العطية جميع الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك، وكلك ما هو معلوم تفيد العموم، أي عموم ولدك سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث. وقوله: لا، أي أنني خصصت النعمان بهذه العطية، فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في قوله عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، احتج به فقهاء الحنفية ومن وافقهم على عدم وجوب العدل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النعمان أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية تخصيص بعض الورثة بعض الأبناء بالعطية دون البعض. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، ليس المراد به شرعية الهبة على وجه الخصوص، ولكن المراد به التشميع، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمع على بشير، فهو حجة على عدم جواز التفاضل بين الأبناء في العطية، المفاضلة بين الأبناء في العطية لا على جوازها. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم فيها. والراجح من تلك الأقوال والأدلة عند بحث مسائل الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور. وفي هذه العبارة دليل على أن الأب أو الأم إذا خص واحد منهم بعض أبنائه بعطية أو هبة أو هدية أنه جائر في ذلك التخصيص. والسبب في ذلك أنه كان ينبغي أن ينظر إلى استواء الجميع في البنوة ويعطيهم على حد سواء. وأما كونه يخص البعض دون البعض فهذا يدل على جوره وعدم عدله. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله أمر بالتقوى. وحقيقة التقوى اختلف العلماء رحمهم الله فيها. قال بعض العلماء: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. وقال بعض العلماء: تقوى الله فعل فرائضه وترك حدوده ومحارمه. وكل هذه التعاريف صحيح معتبر. ولا شك أن من تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ومن تقوى الله أن تفعل أوامر الله وتجتنب حدود الله ومحارم الله، ومن تقوى الله أن لا يراك حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. فكل ذلك من تقوى الله. وكل هذه التعاريف صحيح لأنه اشتمل على معنى شرعي معتبر. وقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله صدر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. وفي هذا دليل على أنه إذا اطلع العالم أو الإنسان الذي له حق على الغير إذا اطلع من أخيه على إساءة أنه يصدر بهذه الكلمة العظيمة بما فيها من عظيم التذكير بالله جل وعلا. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله إذا رأى الإنسان عاصيا أن يصدر تحذيره وترهيبه بقوله اتق الله. فالأمر بتقوى الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه تذكير وتنبيه. وذلك أن بشيرا رضي الله عنه قد ارتكب أمرا يخالف شريعة الله من وجوب العدل، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة والوصية العظيمة النافعة فقال اتقوا الله. وخاطب النعمان وغير النعمان، وهو أسلوب نبوي حكيم، لأن بشيرا ليس وحده الذي يفعل هذا، وإنما خاطب عموم الأمة بقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل يعتبر من التقوى، أي من تقوى الله عز وجل. ولذلك عطفه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى الله، أي إن كنتم من أهل تقوى الله فاعدلوا بين أولادكم. وفي هذه العبارة دليل على ما احتج به بعض العلماء من أنه يجب مساواة الذكور والإناث في العطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، والعدل يدل على المساواة. يقول هؤلاء العلماء: إذا أراد الأب أن يعطي الابن ألفا فإنه يعطي الابن مثلها. وقال بعض العلماء: العدل أن يعطي الأنثى ألفا والذكر ألفين، لأن الله جل وعلا عدل به في الميراث. ولا شك أن العطية تعجيل للإرث من وجه، ولذلك قالوا العدل أن يقسم بقسمة الله من فوق سبع سماوات للمواريث، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله فضل الذكر وجعل مسؤولياته وتبعاته أعظم وأكثر من الأنثى، ولذلك يعدل بينهم بتفضيل الذكر على الأنثى لأنه حقه. وقد قال الله في الكتاب: وليس الذكر كالأنثى، فلو قيل بالمساواة بينهم لكان ذلك معارضا لنص كتاب الله عز وجل ومخالفا لفطرة الله التي فطر عليها الذكر والأنثى. ولا شك أنه من العدل أن يفاضل بين الذكر والأنثى، لأن الذكر يتحمل ما لا تتحمله الأنثى، ومسؤولية الذكر مسؤولية عظيمة هي أدل من مسؤولية الأنثى. ولذلك أوجب الله على الزوج النفقة ولم يوجبها على الزوجة، وأوجب النفقة على الآباء دون الأمهات، وذلك في القيام على الأسر والبيوتات، فدل هذا على وجوب العدل، على أنه من العدل تفضيل الذكر على الأنثى، والسير على منهج الله جل وعلا حين فضل الذكر على الأنثى في الميراث، وليس في ذلك غضاضة على الإناث ولا حط من أقدارهن ولا مكانهن، فإنها أمور دنيوية لا علاقة لها في فضل النساء من حيث هو. ولذلك يعتبر العدل أن يعطى الرجل أو يعطي الإبن ضعف ما يعطي الأنثى، وذلك لما ذكرناه من وجود الأصل الشرعي في القسمة ولوجود دليل العرف والعادة، فإنه يحتكم إليهما كما هو الأصل في الشرع لأمره سبحانه بالنفقة بالمعروف، والمتعارف عليه أن الذكور أكثر تبعة من الإناث. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال العلماء في هذه العبارة توجيه وإرشاد لمعاشر الآباء والأمهات أن يعدلوا بين الأبناء والبنات، وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدلون بين بناتهم وبنيهم حتى في القبلة، وكان الرجل إذا قبل بنته قبل ابنه حتى لا يشعر الابن أن أباه يفضل أخته عليه فيحقد عليها. ولذلك يعتبر أمر الشريعة الإسلامية بالعدل بين الأبناء والبنات فيه قطع لدابر الفتنة من حصول الشحناء والبغضاء، وقطع الرحم بين الإخوان بعضهم مع بعض. ولذلك إذا رأى الأخ أن أباه فضل أخته حقد عليها، ولربما انتقم منها بعد وفاة أبيه، وكذلك العكس إذا رأى الابن أن الأم تفضل أخته عليه فإنه سيحقد على تلك الأخت، ولربما أضر بها بعد وفاة أمها. ولذلك قطع الله دابر هذه الفتنة بالأمر بالعدل، فإذا أعطى الآباء وأعطت الأمهات عطاء لا تمييز فيه، بمعنى لا تخصيص فيه لواحد دون آخر، فإن القلوب تأتلف ولا تتنافر ولا تختلف، ولا يقع بينهم الشقاق والشحناء، وذلك أدعى إلى تآلفهم وودهم، وهو مقصود شرعا. في هذا الحديث دليل على وجود العدل بين الأبناء والبنات في العطية، وهو قول طائفة من السلف، فبه قال طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه يجب العدل بين الأبناء والبنات ويحرم التفضيل بينهم. القول الثاني أنه لا يجب العدل وإنما يستحب ويندب، فإذا فعله الوالدان أثيبا، وإذا لم يعدلوا بين الأبناء والبنات وفضلوا بينهم فلا إثم عليهم ولا حرج. وهذا القول قال به جمع من الفقهاء، من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب القول الأول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، وذلك في قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأصل أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على الندب والاستحباب، وليس هناك دليل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن العدل بين الأبناء والبنات المأمور به في هذا الحديث مصروفا عن ظاهره. وقالوا أيضا إنه لما كان من مقاصد الشريعة درء المفاسد، فإن كل ما أفضى إلى المفسدة آخذ حكمها للقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فلما كان التفضيل بين الأولاد يفضي إلى مفسدة الشحناء والبغضاء وهي مفسدة محرمة شرعا، فالوسيلة المفضية إليها كذلك محرمة، ولذلك قالوا يحرم التفاضل من هذا الوجه. وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني لا أشهد على جور، ووصف الأب بكونه جائرا، والجور محرم شرعا. ولهذا كله قالوا إن من عدل بين الأبناء والبنات فهو مثاب، وأما من لم يعدل فهو آثم وله العقاب. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، قالوا إن الأصل في الإنسان أنه مخير في ماله، وكذلك الآباء والأمهات، فلهم الحق أن يعطوا أموالهم من شاءوا ويمنعوها من شاءوا. قالوا وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية إعطاء الوالدين للأجنبي، فلو أن الوالدين أعطى كل واحد منهم أجنبيا ما له كله لصحت العطية ونفذت، فمن باب أولى إذا أعطى بعض الورثة. وهذا قياس، ووجهه أن حرمان الورثة بإعطاء الأجنبي مشروع، فلا يقال بشرعية إعطاء بعض الورثة وحرمان البعض من باب أولى وأحرى. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه لا يجوز للأب ولا يجوز للأم أن يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، أولا لظاهر دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن الأمر في الحديث لا صارف له عن الوجوب، ولذلك يبقى على ظاهره على القاعدة الأصولية المعروفة. أما ثانيا فلأن التفضيل بين الأبناء والبنات يوجب القطيعة والشحناء، ولا شك أن ذلك موجود، وإفضاء العطية على وجه المفاضلة إليه موجود، ولذلك لا شك أنه يقفل باب هذه المفسدة بتحريم التفاضل بتحريم المفاضلة بين الأولاد. ولهذا كله يقوى القول بوجوب العدل. وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن حديثنا بأجوبة مردودة، قالوا أولا إن بشيرا استشار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحكم منه، وهذا باطل. فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم أنها استشارة خالية من حكم، فما كان من بشير إلا أن يستشير ويستنير ويرى حكم الله جل وعلا فيما هو فيه. والوجه الثاني أننا لو سلمنا جدلا أن بشيرا أراد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول أمر أوله استشارة وآخره حكم، ولا تأثير لقصد الصحابي بالمشورة ما دام أن الحكم قد دل عليه الدليل. الوجه الثاني من جوابهم: قالوا إن بشيرا وهب جميع ماله للنعمان. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عطيته لكونها بجميع المال. وهذا الجواب هو جواب سحنون من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، واسمه عبد السلام. وقد أجيب عن هذا الجواب بأنه لا دليل يدل عليه، بل في الصحيح ما يدل على بطلانه، وذلك في قول النعمان صاحب القصة: تصدق علي أبي ببعض ماله، فدل على أن الهبة ليست بجميع المال. وهناك وجه ثالث من أجوبتهم، قالوا إن الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر كل منهم قد خص بعض أولاده بالعطية، فلو كانت حراما لم يفعلا ذلك. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد ثبت عنه في الموطأ بسند صحيح أنه وهب لأم المؤمنين عائشة عددا من أوسق التمر، وذلك من مزرعته في غابة المدينة كما هو محفوظ صحيح. وأما عمر فقد وهب ابنه عاصما وخصه بالعطية دون أبنائه. ويجاب عن هذين الأثرين من وجهين: الوجه الأول أن عطية أبي بكر رضي الله عنه قد بين الجواب عنها عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه قال إن أبا بكر أرضى بقية أبنائه وأعطى عائشة. وبناء على هذا فإننا نقول لا حجة في فعل أبي بكر، لأن أبا بكر قد طلب من أبنائه أن يتنازلوا وقد تنازلوا، ومحل الخلاف إذا لم يتنازل الأولاد الذين هم في حرمان من العطية والهبة. الوجه الثاني من الجواب: سلمنا جدلا أن هذين الأثرين فيهما دليل على ما ذكروا، فيجاب بأنه يحتمل أنهما لم يطلعا على حديث النعمان. والقاعدة أن الحجة فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارض نص الكتاب أو السنة أنه يعتبر للصحابي ويعمل بالمنصوص. فكذلك هنا كل هذا يتبين به أنه لا وجه لإجازة التفضيل بين الأبناء والبنات. المسألة الثانية: هل يعطي الأب أبناءه وبناته بالمساواة أو يفاضل بينهم؟ ذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى أن الأب يعطي الأنثى كما يعطي الذكر، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 100. وبهذا القول قال بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه يفضل بين الذكر والأنثى، فيعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى. وبهذا القول قال الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وقال به بعض فقهاء المالكية وهو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون يقسم بينهم كقسمة المواريث تفضيلا للذكر على الأنثى. واستدل أصحاب القول الأول بالحديث الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: اعدلوا. واستدلوا برواية السنن كما في سنن النسائي: سووا بين أولادكم. قالوا: والمساواة تقتضي أن يكون العطاء متماثلا. واستدل أصحاب القول الثاني بالأصل الشرعي، قالوا إن العدل الذي أمر به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود إلى عدل الشريعة، لأنه هو العدل إذا أطلق العدل من الشرع، فلا عدل إلا عدل الشرع. فلما فاضل الله بين الذكر والأنثى علمنا أن العدل أن يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى. ولا شك أن هذا القول الثاني هو الصواب والراجح إن شاء الله، لأن الله فضل الذكر على الأنثى بمسؤولياته وتبعاته، ولذلك ليس من العدل أن تعطي الأنثى وهي خفيفة الأعباء خفيفة المسؤوليات في غالب حالها مثل ما تعطي الذكر. ولذلك يقوى القول الذي ذكروه، ولأن القاعدة في الشرع أنه يستأنس بما نص عليه الشرع عند الإطلاق، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يطلق العدل فإنما نرجع إلى عدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وأما رواية سووا بين أولادكم فإنها أضعف من رواية اعدلوا، ولذلك يؤخذ بالرواية الصحيحة التي هي أقوى وأثبت والعمل عليها. وإذا قلنا بذلك فإنه لا حجة في رواية التسوية على ما ذكروا، لأنها رواية بالمعنى، وشرط قبول رواية المعنى ألا يكون فيها معنى زائدا عن المعنى الأصلي، وذلك مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث كما هو معلوم. المسألة الثالثة، لو أن واحدا من الأولاد كانت به عاهة أو كان به مرض، كأن يكون عند الإنسان أربعة أولاد، واحد منهم مشلول أو به عمى أو به آفة أو به مرض، فهل من حق الأب أن يخصه بعطية دون بقية الأبناء؟ ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى جواز تفضيل الإبن الذي به عاهة أو به مرض أو به شيء يوجب أن يخص، إلى جواز تخصيصه بعطية ومال، وذلك لوجود الحاجة التي توجب تخصيصه بذلك. وهذا القول لا بأس به، وذلك لأن المعنى الذي من أجله منع من التفضيل هو خوف الشحناء والبغضاء، فإذا علم الأخ أن أباه أو أمه قد فضل أخاه عليه بمكان مرض أخيه أو ما به من مصيبة في جسده فإنه لا يحقد عليه، بل ربما استحسن ذلك وقدره، فإننا نشاهد الأبناء والبنات كثيرا ما إذا أعطاهم الوالدان شيئا صرفوه إلى أضعفهم حنانا منهم وشفقة، فلما تخلفت العلة التي تدل التي فهمت من أصل الشرع أو من حكم الشرع، فإننا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا حرج في تفضيل الأب لهذا الابن. ولا شك أنه من العدل أيضا، لأن هذا الابن المعاق المشلول مثلا لا يستطيع أن يتكسب ولا أن يترزق، ولذلك شرع تفضيله من هذا الوجه لمكان النقص الذي به والعاهة التي أصابت. وفي هذا وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى المنع، والصحيح والأقوى ما ذكرناه من أنه لا حرج على الأب ولا حرج على الأم في تفضيل هذا النوع من الأولاد. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم ألحقوا بالمريض المديون، قالوا فلو كان بعض الأبناء مديونا جاز للأب أن يعطيه سداد دينه، وفي هذا التخصيص نظر، والذي يقوى تخصيص الحكم بالمريض ونحوه مما به عاهة تعيقه وتمنعه، ويقوى عند إعطائه وتفضيله زوال مفسدة الشحناء والبغضاء، كل ذلك التفاتا للعلة التي ذكرناها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
هذا الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها يعتبر أصلا في باب الإجارة، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وبذلك يكون هذا الحديث فاتحة باب الإجارة، والإجارة ضرب من العقود الشرعية المهمة التي يحتاجها الناس، فقل أن تجد إنسانا في يوم من الأيام إلا وهو يتعامل بالإجارة مع الناس إما أجيرا وإما مستأجرا، وقد قامت على هذه المعاملة الشرعية مصالح للناس عظيمة، فكثير من مصالح الناس تقوم على هذه الإجارة الشرعية، سواء كانت مصالح دينية أو دنيوية أو أخروية، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بإفراد باب مستقل للإجارة وأحكامها، وأحكام الإجارة مبحث طويل ومبحث مستفيض لا يقف عند حد معين، لأن الناس في كل زمان ومكان يستحدثون إجارات مختلفة متعددة، ولذلك يحتاج الفقيه وطالب العلم إلى دراسة هذا الباب وضبطه حتى يكون على إلمام وعلم بما يحتاجه الناس من أحكام دينهم في الإجارات. الإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر، والأجر في اللغة هو العوض، ومنه قوله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لو شئت لاتخذت عوضا على حملك لهذا الجدار ورفعك إياه. والإجارة هي العوض، والأجرة هي العوض. وأما الإجارة في اصطلاح الشرع فقد عرفها العلماء رحمهم الله بقولهم الإجارة عقد على المنافع، قولهم عقد على المنافع، العقد هو الإيجاب والقبول، وذلك بقولك أجرتك ويقول الأجير ما قبلت، أجرتك يوما بمئة فيقول الأجير قبلت، فقولك أجرتك بمئة إيجاب وقول الأجير قبلت يعتبر قبولا، وبهذين اللفظين تنعقد الإجارة. فقولهم عقد على منافع، المنافع جمع منفعة، والمنفعة ضد المضرة، ومنافع الإجارة مختلفة بحسب أنواع الإجارات، فتارة تكون الإجارة على منفعة مشروعة فهي إجارة مشروعة، وتارة تكون الإجارة على منفعة محرمة فهي إجارة محرمة. مثال المنفعة المشروعة أن يستأجره لبناء بيته أو خياطة قميصه أو غير ذلك من المنافع المباحة شرعا، ومثال المنافع المحرمة شرعا أن يستأجره لأذية الناس أو للإضرار بهم ونحو ذلك من الإجارات المحرمة. فالإجارة تنقسم إلى إجارة شرعية وإجارة محرمة، وقد يكون هناك وسط بينهما، وهي الإجارة المكروهة كالقول بالاستئجار للحجامة على القول بأنها مكروهة، وهو مذهب طائفة من السلف والخرج رحمة الله على الجميع. يقول العلماء الإجارة عقد على المنافع، المنافع تختلف بحسب اختلاف الذوات، فقد تكون منفعة من آدم، وقد تكون منفعة من حيوان، وقد تكون منفعة من عقار أو منقول. فمثال منفعة الآدمي أن تستأجره لحمل المتاع، فحينئذ تكون إجارة لآدمي، أو تستأجره لكي يدلك على الطريق فهي إجارة لآدمي، مقصد منها دلالته ومعرفته وخبرته. وهكذا لو استأجرته لخياطة قميص أو غير ذلك،
وأما استئجار الحيوان فالمراد به أن يكون محلا للإدارة على أن تكون مبنية على إيجاب وقبول من مالك، فالمراد أن يتعاقدا على استئجار حيوان لحرث ونحو ذلك أو لتحمل المتاع أو يركب الدابة لبلوغ مدينة أو قرية أو يحج عليها أو يعتمر. وفي حكم إدارة الدواب استئجار السيارات والناقلات المعاصرة، فذلك آخذ حكم إدارة الدواب مفرع عليها. وأما إدارة العقار كأن يستأجر بيته ليسكنه شهرا أو يوما أو سنة أو غير ذلك، وأما إذا أو يستأجر أرضه على أن تكون محلا لحفظ ماله كحفظ الدواب وغير ذلك، فكل ذلك يعتبر من الإجارة الشرعية لأنها منافع أذن الشرع بها. ولذلك ينبغي على الفقيه والعالم إذا سئل عن إجارة أن ينظر إلى المنفعة، فإن كانت المنفعة قد أذن بها الشرع.
من فضلك اقرب شيخ.
ولذلك ينبغي على الفقيه والعالم إذا سئل عن إجارة أن ينظر إلى المنفعة، فإن كانت المنفعة قد أذن بها الشرع فإنها إجارة شرعية وإلا فلا. وقد تكون المنفعة مباحة شرعا ولكن لا يصح التعاقد عليها لأمر شرعي خارج، مثال ذلك الأذان، على القول بأنه لا يجوز الاستئجار على التأذين بحديث عثمان بأبي العاص رضي الله عنه أنه قال كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وإن كان الصحيح التفصيل في مسألة إجارة المؤذن، فإن كانت من بيت مال المسلمين جازت وهي إجارة شرعية لحديث أبي محذورة قال رضي الله عنه وأرضاه ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فلما أذنت رمى لي بسرة فيها فضة، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان إن كانت من بيت مال المسلمين. أما أن يشارط المؤذن ويقول لأهل الحي مثلا لا أؤذن إلا بألف أو بمئة فذلك لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا يستشرف ولا يطلب الأجر. وقال رجل لابن عمر إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر إني أبغضك في الله، قال ولم يا أبا عبد الرحمن؟ قال إنك تأخذ على أذانك أجرا. فالمقصود أن الصحيح في الأذان التفصيل، والإجارة شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على شرعية التأجير والمؤاجرة إذا كانت على منافع مأذون بها شرعا. أما دليل الكتاب فآيات، منها قوله سبحانه وتعالى حكاية عن ابنتي شعيب قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ففي هذه الآية دليل على مشروعية الإجارة لأنه قال على أن تأجرني ثماني حجج. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السورة ثم قال استأجر موسى نفسه على عفة فرجه وطعام بطنه، وهذا يدل على مشروعية الإجارة للقاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بجواز المؤاجرة والتأجير. قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فدل هذا على مشروعية الإجارة وأخذ الأجرة عوضا عن العمل المباح. أما دليل السنة فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الأجير حقه ولم يظلمه. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. وهذه القصة وقعت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما عقد العزم على الهجرة أعطى الراحلتين إلى عبد الله بن أريقط، وهو رجل من بني الدين وكان على دين قريش أي مشركا. فدل على مشروعية الاستئجار ولو كان الأجير كافرا. وكذلك دل دليل السنة، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه أجره. فدل هذا على مشروعية الإجارة وأخذ الأجرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الإجارة، وخالف بعض العلماء وهو أبو بكر الأصم، وكان خلافه من أشد الشدود لمخالفته للكتاب والسنة، وقد رمي بالاعتزال. ولذلك قال أبو بكر العربي عليه رحمة الله حين ذكر مشروعية الإجارة: إنها مشروعة ولم يخالف به شرعها إلا الأصم، فكان عن دليل الكتاب والسنة أصم. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يعارض نص الكتاب والسنة وإجماع السلف على مشروعيتها. والإجارة تنقسم إلى أقسام، فتارة تكون إجارة بالزمان، وتارة تكون إجارة بالمنافع. أما الإجارة المؤقتة بالزمان فإنها تؤقت بالساعات، وتؤقت بالأيام، وتؤقت بالأسابيع وبالشهور وبالأعوام. مثال ذلك أن تقول للرجل: أستأجرك يوما تعمل عندي في حراسة أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، فإنها إجارة باليومية آخذة حكم الإجارة بالزمان. وهذا النوع من الإجارة قلنا يكون باليوم، ويكون بالشهر، ويكون بالسنة. والسؤال: إذا استأجره باليوم فما الحكم في تأخير الإجارة؟ والجواب أنك إذا استأجرته باليوم فإنه يلزمه العمل على حسب العرف، فإن كان العرف أنه يشتغل في يومه 6 ساعات أو 8 ساعات فإن الإجارة تنصرف إلى هذا العرف الذي تعارف عليه الناس. إلا إذا قلت له: أستأجرك يوما كاملا من طلوع الشمس إلى غروبها، ليس من حظك إلا أن تصلي أو تطعم، فحينئذ من حقك أن تلزمه بالعمل طيلة هذا الوقت، ويستثنى وقت الصلاة لأنه عجز شرعي مستحق لما هو أهم، وهو أداء فريضة الله. وإذا استأجرته أسبوعا فإن إجارة الأسبوع تنصرف إلى العرف، فإن جرى العرف أن من استأجر أسبوعا أنه لا يعمل العامل في يوم الجمعة، فإنه يكون من حق العامل أن يطالبك بالرخصة يوم الجمعة،
وتنصب الإجارة على 6 أيام ابتداء من السبت وانتهاء بالخميس إلا إذا قلت له أستأجرك على أن تعمل أيام الأسبوع كلها. أما إذا استأجرته بالشهر فحينئذ على حالتين: الحالة الأولى أن تسمي الشهر بعينه فتقول أستأجرك شهر محرم أو شهر ربيع أو نحو ذلك، فحينئذ ينضبط هذا الشهر بالرؤية. فإن كان الشهر قد رؤي هلاله 29 فحينئذ ليس لك في العمل إلا 29 يوما يعمل فيها العذير، ثم تنتهي الإجارة بهلال الشهر الذي يليه. أما إذا استأجرته بعدد أيام الشهر وقلت له أستأجرك 30 يوما أو استأجرته في وسط الشهر أو أثناء الشهر فإنه يجب على الأجير أن يتم 30 يوما سواء كان الشهر السابق ناقصا أو كان كاملا، لأنه هو الشهر في الأصل. وأما إجارة المنافع فإنها تتأقت بالمنفعة، فلو استأجرت خياطا على أن يخيط ثوبا أو نحو ذلك انتهت إجارته بإتمام الخياطة. وهكذا لو استأجرته لبناء الدار فإنها تنتهي الإجارة بتمام البناء على الوصف المتفق عليه. وينبغي عليك إذا استأجرت أجيرا في منفعة أن تبين ضابط العمل، ولا تجوز الإجارة بالجهالة كأن يقول له ابن لي حائطا، فإن قلت له ابن لي حائطا وجب عليك أن تحدد طوله وأن تحدد عرضه وطبيعة بنائه حتى لا تكون إجارة بالمجهول. وسنفصل إن شاء الله بقية الأحكام المتعلقة بهذه المعاملة إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله. والله تعالى.
أثابكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد به دكاكين وليست داخلة في الوقت وهي تابعة للمسجد، فلما راجعت الأوقاف أخبروني أنه ليس في سقف المسجد الموقوف، فهل يجوز لي أن أنتفع بها وأصرف بها على صيانة المسجد أم ماذا، علما بأن صاحب الوقف ميت وليس له ورثة إلا زوجة لا تعلم عن هذه الدكاكين شيئا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. هذه الدكاكين التي بنيت على هذه الأرض الموقوفة للمسجد لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بناؤها بإذن الواقف وكان الواقف قاصدا من بنائها أن تكون لمصلحة المسجد، فحينئذ لا إشكال، تبقى على ما هي عليه وتصرف غلتها في مصالح المسجد. الحالة الثانية أن تكون أرض المسجد في الأصل أوقفت ثم بنى الغير هذه الأرض التي أوقفت للمسجد، أو كانت من سابق مبنية ثم جاء إنسان وجدد البناء وبنى هذه الدكاكين اجتهادا منه. فإن كان الأمر على هذه الصورة الثانية فإنه يجب ضم هذه الدكاكين إلى أرض المسجد، لأن الأرض أوقفت للمسجد ولم توقف للاستغلال، ولا تصح إجارتها ولا يجوز إبقاؤها على هذه الصورة، لأنها في الأصل أرض مستحقة للبناء، أعني كونها مسجدا، ويعتبر تصرف الباني تصرفا من عنده لا أثر له، والتصرف بغير إذن في مال الغير صائغ. إذن يفصل في هذه الأرض: إن كانت دكاكينها قد عمرت بعد أن أوقفت الأرض كلها، فحينئذ هذه الدكاكين تضم إلى المسجد ويهدم الحاجز الذي بينها وبين المسجد، وتبقى أرضا للمسجد، لأن صاحب الأرض يريد أجرها لآخرته ولا يريد استغلالها للدنيا، سواء كان في مصلحة المسجد أو غيره. أما إذا كانت قد بنيت من أجل أن تكون مرفقا للمسجد
وعونا لمصالح المسجد فالأمر لا إشكال فيه، حينئذ تؤجر وتصرف على المسجد بالمعروف، وما زاد فإنه يرد إلى الأوقاف، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أوقف أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وقفا على أبناء بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الأرض وقفا على أبناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ لأن الوقف من أنواع الصدقة، والصدقة لا تجوز على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
يصح هذا إذا كان قد أوقفها على آل البيت، لا حرج عليه، ويصح هذا وقفا بينهم سواء عمم أو خصص، فإن عمم فالحكم التعميم، وإن خصص فالحكم التخصيص على حسب وقته، ولا يعتبر هذا من جنس الصدقات، لأنه قد يقصد بهذا كفهم عن سؤال الناس وصيانتهم عن تبذل للناس، أو مبالغة الطاعة لله عز وجل في إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ،
قال بعض العلماء في الاستدلال على هذه المسألة بشرعية الوقف على بعض آل البيت إن حديث عمر رضي الله عنه في قول عبد الله في الوقف وتصدق بها على ذوي القربى والمساكين، قال قوله ذوي القربى المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الوجهين عند العلماء، وعلى هذا يكون مؤكد لما ذكرناه من شرعية الوقف واختصاصه ببعض آل البيت أو تعميمه لهم، الله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله، إني أحبك في الله، ما الفرق بين العطية والهدية والهبة والصدقة؟
حبك الله الذي أحبتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم فيه، الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما العطية والهبة فهما متقاربان، والصدقة ليست كالهدية والعطية والهبة، فإن العطية يقول بعض العلماء إن العطية أعم من الصدقة، لأنك قد تعطي وتريد الأجر من الله، وقد تعطي محاباة، وقد تعطي رحمة وشفقة. مثال العطية للصدقة أن تعطي مسكينا، ويكون في أصل الإعطاء فيه وصف الإعطاء، لكنك حينما نظرت إليه كونه محتاجا وصفت بكونها صدقة، فتدخل الصدقة تحت العطية في الوصف العام للعطية من كونها البذل، لأن تعريف حقيقة العطية البذل بدون عوض، إلا إذا كانت هبة على معاوضة هذه خاصة، والخاص لا يقتضي القدح في الحقيقة العامة التي تدل على مطلق البذل، ولذلك يقولون العطية أعم من الصدقة. وفرقوا بين العطية والصدقة أن العطية يعني أعم من الصدقة، لأنه يراد بها وجه الله ويراد بها الدنيا، فقد يعطي الإنسان رياء، وقد يعطي محاباة، وقد يعطي خوفا من ملامة الناس ومن ذمتهم، وقد يأتيه إنسان صليط اللسان يخشى من أذيته بلسانه فيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه، فهي عطية ولكنها ليست بالصدقة. وأما الصدقة فإنها لا تكون إلا في الإعطاء على وجه القربة والطاعة لله عز وجل. ثم فرقوا بين العطية والصدقة من جهة الصرف، فإن العطايا تكون للمستحق وغير المستحق، والصدقات لا تكون إلا للمستحق، لأن إرادة القربة فيها إنما يكون لمن هو أحوج وأحق. وأما بالنسبة للهدية فإنها تكون على سبيل المكارمة، والعطية تكون على سبيل المكارمة وغير المكارمة، فالهدية غالبا يقصد بها المحبة والمودة والتلطف حتى يحصل بها الإلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحاربوا. وأما العطية فإنها أعم من ذلك، فقد يقصد بها المحبة والإلف، وقد يقصد بها ما هو أعم من ذلك من دفع الشر، كما ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل عليه الرجل استأذن عليه الرجل قال: بئس أخو العشيرة، فلما دخل لاطفه وقال له: خبأت لك هذا، وما زال يلاطفه حتى رضي الرجل. فلما أخبرته قالت له من عائشة: وقف الرجل بالباب فقلت فيه كذا وكذا، فلما دخل أحسنت له القول، قال: إن من شرار الناس من اتقي خوفا من لسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العطية أعم من الهدية من هذا الوجه. ثم الهدية تختلف عن العطية من جهة أن الهدية تكون بقصد الثواب، وذلك كما يكون بين الناس الأغنياء والأثرياء إذا أهدى لهم الضعفاء والفقراء، فإن الفقير إذا أعطاك مال وأنت أعطاك هدية متواضعة وأنت غني ثري، فهمت من هذا أنه يريد منك أن تردها عليه، فتردها عليه بأفضل مما أعطاك، فهي هبة الثواب. وقد حرمها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية تريد ما هو أفضل منها. فهذا النوع من الهدايا حرمه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسميها العلماء هبة الثواب أو هدية الثواب. الله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لو أن لي ابن مشترك في تحفيظ القرآن الكريم فزدت له في المصروف بعكس إخواني، وذلك لكي يحرص على حفظ القرآن، فهل يجوز ذلك؟
قال بعض السلف: يجوز للأب أن يخص ابنه إذا كان من طلاب العلم أو مختصا بطاعة يحتاج فيها إلى نفقة، لأن طالب العلم يحتاج لكتبه ويحتاج إلى دفاتره ويحتاج لأقلامه ويحتاج لذهابه ومجيئه، قال يجوز أن يخصه بالعطية. وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، دلوه على وجود الموجب قياسا على الإبن المشهور المستحق. وفي النفس شيء، في النفس شيء لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل ولم يفصل، ويقوي هذا أنه لم يفصل من بشير بن سعد رضي الله عنه، والذي تطمئن إليه أن الأب يحتاط ويتورع يعطي ابنه ويكرمه، ولكن يكرم غيره كما يكرمه. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يشمل العدل أبناء الأبناء وهم الأحفاد؟ وكيف يكون العدل بينهم وخاصة في وجود أبناء ذكور وإناث؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر النص في قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم العموم، يشمل الولد المباشر والولد بواسطة، لذلك يعدل بينهم. ولأن المعنى الذي من أجله منع من التفضيل بين الأبناء المباشرين موجود أيضا فيما لو إذا أعطى الحفيد وهو الإبن بواسطة، وذلك أن الجد لو أنه استأثر ابن الإبن بعطية دون بنت الإبن، فإن ذلك يوجب إغار صدر أخته عليه وكذلك صدر أخيه عليه، فالمعنى موجود. ولذلك الأحوط والأسلم والأقرب للورع أنه يعدل بين الجميع. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما حكم شراء الذهب الذي يكون فيه بعض الرسوم أو الصور كصور بعض الحيوانات، وهذا الذهب الذي يتحلى به النساء، وما حكم الصلاة فيه؟
أما بالنسبة للصورة فهي محرمة سواء كانت منقوشة أو مجسمة، لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، وبناء على ذلك يطمسها أو لا يشتريها، فإذا طمسها خرج من التبعة. وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعطوا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا شويته، ولا تمثالا إلا كسرته. ولذلك إذا طمسها لا حرج عليه، لأنه محذور معلق على وجودها، فإذا زالت زال الحكم بزوالها. وبناء على ذلك إن كان يزيلها جز له، وإلا فلا. فبيعها والشراء على هذا الوجه ونص فيه على القدرة بالإزالة وعدم القدرة عليه. أما الصلاة فإنها صحيحة، فلو صلت عليها سوار فيه صورة أو في جيبها صورة فإن صلاتها صحيحة، ولكنه خلاف الأولى. ولذلك ينبغي أن يتقي الإنسان ربه حتى يكون أدعى للقبول، وقد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض العلماء: قد تصح الصلاة ولكن أخشى أن لا تقبل، وسر الصلاة قبولها، والمهم هو قبول الصلاة. وما الفائدة أن يركع الإنسان ويسجد ثم تلف صلاته فيضرب بها وجهه كأنه لم يصلي والعياذ بالله. فلذلك العبرة بالقبول، فإذا اتقى الإنسان ربه قبل الله منه. لذلك يخشى أنها إذا صلت، قال بعض العلماء يخشى أنها إذا صلت على صورة أو معها صورة وهي قادرة على عدم الصلاة بها ألا تقبل الصلاة. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا اشترى الوالد لأحد أبنائه سيارة مثلا أو شيئا يحتاجه الابن ولم يشتريه للآخر، فهل يكون هذا من باب الجور وعدم العدل بين الأبناء، خصوصا وأن طلبات الأبناء تختلف، فهذا يحتاج إلى سيارة من الآن وهذا الآخر لا يحتاج؟
لا بد من العدل، وإذا اشترى لواحد سيارة ب10,000 فإنه يخير الآخر بين أن يشتري له أو يعطيه مثل ما أعطى ابنه الآخر. أما أن يخص أحدهم بسيارة أو بأرض أو بغير ذلك فلا شك أنه من الجور، وهو داخل في الحديث الذي ذكرناه، ولا بد من العدل بين الأبناء والمساواة بينهم. وإذا أعطى الذكور السيارات وأراد أن يعدل بينهم وبين الإناث عدل بالمبلغ نفسه، لأن العلماء رحمة الله عليهم قالوا يخير الوالد إذا أعطى الذكر شيئا وكانت الأنثى ليست من جنس ما تساوي الذكر في هذا الشيء كالسيارة مثلا، فإنه يخيرها في القيمة. إذا كانت قيمة السيارة 10,000 يخيرها في 5,000 ويشتري لها ما تحتاجه من جنس الأشياء التي تليق بالنساء، فهذا من العدل بين الأبناء والبنات، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي كيفية مسح المرأة لرأسها أثناء الوضوء؟
هذا مما لا يمكن إلا بالنظر، إذا قلنا تفعل هكذا هكذا ماذا يدريه؟ لأن العموم ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل بيديه وأدبر وجعل كلتا يديه عند مقدم رأسه ثم مضى بهما إلى قفاه، فتصنع المرأة ذلك. فإن كان الشعر قد ظفرته فإنها تمر على ظاهر الشعر وتبقى الضفائر، قال بعض العلماء تمر على الذؤابة أي تمسكها وتمر يدها عليها، فأصبح مرور يدها على شد الضفائر كمرورها على الأصل. وقال بعض العلماء إنما يتعين عليها المسح على الشعر الذي يحاذي جلدة الرأس، وأما الضفائر فهي زائدة ولا يجب عليها مسح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظهر شعر رأسي أفأنقضه إذا ارتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحلي على رأسك 3 حثيات. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الضفائر زائدة، ولذلك يقولون العبرة بما حاذى محل الفرض، فالمرأة إذا ظفرت ضفائرها فإن محل الفرض ما كان مسرحا من الشعر، فتمر اليد عليه ثم تعيدها إلى أوله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لهذه الفضيلة، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟
الجعالة والإجارة كلاهما عقد شرعي. الأصل في الجعالة قوله سبحانه حكاية عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم. الجعالة لا تقدر بعمل معين، وإنما يقصد فيها استخراج مجهول، استخراج شيء يصعب استخراجه، أو الإتيان بشيء ضائع أو مفقود، كأن يقول مثلا: من وجد ساعتي فله 100 ريال، فقد جعل 100 ريال لقاء وجدان الساعة. فيفرق بين الجعالة وبين الإجارة أن الإجارة لو حصل خلل أثناء العمل عن طريق المستأجر الذي هو المالك الحقيقي للعمل فإن الأجير يستحق بقدر ما أمضى. مثال ذلك: لو أنه قال له: أستأجرك شهرا، ثم حصل في منتصف الشهر عجز يمنع أو عذر يمنع من استمرار الإجارة، يستحق الأجير نصف الأجرة. لكن في الجعالة لو أنه ذهب يبحث عن الساعة وأمضى سنوات وهو يبحث عن الساعة ولم يجدها لا يستحق شيئا. ثم الإجارة تتأقت، يعني يكون الأجرة فيها بحسب العمل فتجزأ، والجعالة الأجرة فيها لقاء العمل كله، يعني الإتيان بالعمل بذاته، فلو جاء به ناقصا أو لم يأتي به كلا لم يستحق على أجرته شيئا. ثم الجعالة فيها جهالة، جهالة بالزمن وجهالة بالعمل نفسه الذي يقوم به، والإجارة لا تصح مع جهالة زمن أو جهالة عمل إذا كانت مؤقتة بالعمل أو بالزمن. هذه 3 فوارق بين الإجارة وبين الجعالة. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون: الجعالة مفرعة على الإجارة فهي صورة مخصوصة، فيرون بين الإدارة والجعالة عموما وخصوصا، فيرون أن الجعالة نوع من الإدارة ولكنه نوع خارج عن الأصل لأنه مبني على جهالة اغتذرت في الشرع وسومح فيها، ولذلك قالوا الأصل في عقد الجعالة أنه غير صحيح ولكن جاز المكان الحاجة، ولذلك يعتبرونه خارجا عن الأصل، فيعتبر هذا فرقا أصوليا يستفاد منه في القياس. فتقول يصح القياس على الإدارة ولا يصح القياس على الجعالة لأن الجعالة خارجة عن الأصول، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نوجهك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.